هذا لقاء مستجد مع كلمة الله يجمعنا اليوم لتحيا أرواحنا بكلمة من فم الله وليضاء طريقنا في عالم الظلام. يطيب لي أن أواصل معكم تأملاتنا عبر سفر الأمثال العملي، وما زلنا نتأمل في الفصل 11 من السفر، وقد رأينا المرة الماضية الشاب صديقنا يستمر في دراسته في مدرسة الحكمة. تحدثنا عن الأمانة والنزاهة في الأعمال، وقلنا إن هذه الصفات تجعل رجال الأعمال ناجحين. إذا أراد إنسان أن يسلك بالاستقامة ورغب ذلك من كل قلبه، فبإمكانه الاعتماد على روح الله القدوس كليا من أجل الإرشاد والقيادة والتوجيه. من يثق بغناه وثروته هو إنسان قد أساء ترتيب أولوياته. لا يوجد ما هو خطأ في كون الإنسان غنيا أو ثريا، ولكن عليه أن يدرك أن لثروته تلك حدودا معينة لا يمكن تجاوزها، إذ يمكن له بماله أن يشتري كل شيء في هذا العالم، ولكن ليس في العالم اللاحق. المنافق في المسائل الروحية هو إنسان زائف مخادع، فهو لا يقوم إلا بدور من مسرحية، وهو لا يمجد الله بالفعل في قلبه. من جملة ما قلناه أيضا إنه في أوقات ما عندما يلعنك الناس ويشتمونك ويستهزئون بك، ابقى صامتا لأن الرب سيقوم الأمور ويعالجها. تحدثنا عن الضرر من ضمان الغريب، ولكن هناك من ضمن غريبا، إنه المسيح الذي احتمل دين خطيتي وخطيتك، فكان عليه أن يسدد عنا العقاب الرهيب. انتزع عقاب إثمنا عنا وأصبح هو مطالبا به. وتحدثنا أيضا عن النفس السخية التي تسمن هكذا المعطي لعمل الرب، فإنه لا يحتاج أبدا. نتابع ما تبقى من الفصل 11 من الأمثال، ونبدأ أيضا بالفصل 12. لنستمع إلى الأخت رندا بينما تقرأ لنا ما تبقى من الفصل 11 ابتداء من الآية 26.
محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. من يطلب الخير يلتمس الرضا، ومن يطلب الشر فالشر يأتيه. من يتكل على غناه يسقط، أما الصديقون فيزهون كالورق. من يكدر بيته يرث الريح، والغبي خادم لحكيم القلب. ثمر الصديق شجرة حياة، ورابح النفوس حكيم. هوذا الصديق يجازى في الأرض، فكم بالحري الشرير والخاطئ.
محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. يذكرني هذا العدد بيوسف في مصر، فهو لم يحتكر الحنطة، بل جمعها بأمانة لمدة 7 سنوات، ومن ثم استطاع أن يطعم العالم بأسره، ومن ضمنهم أبوه وعائلته وإخوته. كما يذكرني هذا أيضا بنابال، فعبارة محتكر الحنطة تنطبق عليه بكل تأكيد. لقد كان نابال رجلا أحمق، وكان هذا معنى اسمه. كان زوجا لامرأة جميلة تدعى أبيجايل. لا أعلم لماذا تزوجته، إلا أنه كان رجلا غنيا. خلال سني هرب داود من شاول، كان داود قد اعتنى بخراف نابال وساعده في مناسبات عدة. وعندما جاع داود ورجاله طلب من نابال بعض الطعام، فرفض نابال طلب داود، ولم يكتفي بذلك بل أهان رجاله الذين أرسلهم. لم يسكت داود على هذا، بل نزل ليقتل نابال، ولكن في الطريق لاقته أبيجايل ومعها تقدمة سلامة. هذا المثل ينطبق تماما على نابال. أؤمن أيضا أن هناك تطبيقا روحيا لهذا المثل، فالحنطة هي كلمة الله، وهناك الكثير من الوعاظ الذين يحتكرون الحنطة إن صح التعبير، فهم يعظون عن مواضيع سياسية ومسائل اجتماعية بدلا من تعليم كلمة الله. ليرحم الله كل واعظ يحتكر الحنطة ويمنعها عن شعبه. علينا جميعا أن نوزع الحنطة اليوم، فهذا ليس مقتصرا على الكاريزين فقط. فهل أنت تحتكر الحنطة وتمنعها عمن هم حولك؟ ومن الممكن لك أن تكون محركا كبيرا في تعليم كلمة الله في منطقتك. آهن يا صديقي، محتكر الحنطة يلعنه الشعب. ولكن ما أجمله من اختبار عندما يأتيك أحد شاكرا إياك لإيصالك كلمة الحياة له، والبركة على رأس البائع أو على من يعطيها دون ثمن أو مقابل. عدد 27: من يطلب الخير يلتمس الرضا، ومن يطلب الشر فالشر يأتيه. هذا دليل آخر على أن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. من يتكل على غناه يسقط، أما الصديقون فيزهون كالورق. عندما تكلم الرب يسوع بأمثال كان يأخذها دائما من واقع الحياة العملية. وفي ذات مرة تحدث عن مزارع امتلك محاصيل كثيرة فقرر هدم مخازنه ليبني مخازن أكبر. لا يوجد ما هو خطأ في بناء مخازن أكبر، ولكن الرب وصفه بأنه إنسان غبي، وذلك لأن كل اهتمامه كان منصبا على بناء مخازن أكبر هنا على الأرض دون أن يفكر ببناء شيء للأبدية. وهنا صديقي يكمن الخطر في الغنى، إذ لا يمكن لأحد أن يشتري السماء بأمواله. عدد 30: ثمر الصديق شجرة حياة، ورابح النفوس حكيم. أجري قبل عدة سنوات مسح شامل لأبناء الوعاظ والمبشرين لما يوجه إليهم من انتقادات كثيرة، ووجد أن بعضا من رؤساء الولايات المتحدة كانوا من أبناء الكاريزين، وأحدهم هو وودرو ويلسون، كما أن عددا من العلماء المتميزين كانوا أبناء وعاظ ومبشرين. فبشكل عام أبناء المؤمنين يكبرون ليكونوا على ما يرام. ثمر الصديق شجرة حياة. نجد اليوم عددا من المساقات المتخصصة في العلاقات العائلية وكيفية إيجاد التناغم في المنزل الواحد. أتمنى لو تمكننا من تجاوز هذه الأمور السطحية، فمساق صغير في علم النفس الذي ينصحك بكيفية التصرف في المنزل ليس هو الحل. علينا أن نعود إلى كلمة الله وإلى العيش بقداسة داخل المنزل. الكثير من مشاكلنا العائلية ستتلاشى إن كان لنا بر داخل المنزل. ثمر الصديق شجرة حياة، وأيضا رابح النفوس حكيم. هناك تركيز كبير اليوم على الشهادة الشخصية، وهذا أمر جيد، فأنا أعتقد أن هذا من أحسن الأمور التي تحدث في جيل اليوم. فكلمة الله تقول باستمرار رابح النفوس حكيم. ويقول العدد الأخير من الفصل 11: هو ذا الصديق يجازى في الأرض، فكم بالحري الشرير والخاطئ. نعم، الدينونة قادمة لا محالة. نأتي الآن إلى الفصل 12 من الأمثال، وما زال الفتى في سنواته الأولى في مدرسة الحكمة، ولكن الإرشاد الذي يتلقاه في غاية الأهمية. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى.
من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز.
من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. من يحب التأديب هو رجل يعرف ترتيب أولوياته ويقدر القيمة الصحيحة للأمور، وهذا يعني أنه سيستمع إلى الإرشاد. ولكن مع أن البعض يستمعون إلى كلمة الله، إلا أن إحدى المشاكل الكبيرة التي يواجهونها هي طاعة ما تقول الكلمة، فالطاعة أمر أساسي. الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. يقول الكاتب في المزمور الأول: لذلك لا تقوم الأشرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار. فمهما بلغ الشرير من غنى وشهرة وتقدير من البشر، فإنه سوف يأتي إلى نهاية حزينة. الله سوف يدين مثل هؤلاء الأشخاص بكل تأكيد. أما رجل المكايد فيحكم عليه. عدد 3: لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. لقد أعطى الرب يسوع مثلا يتعامل مع هذا الأمر، ففي الموعظة على الجبل تحدث عن رجل بنى بيته على الصخر وآخر بنى بيته على الرمل، والصخر طبعا يرمز إلى المسيح الأساس المتين لكلمة الله. والآن يعطى الشاب نصائح تختص باختيار الزوجة المناسبة وهو في سنواته الدراسية الأولى. عدد 4: المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. صديقي، فكر في الزوجات الرائعات اللواتي يذكرن في العهد القديم، فلابد وأن كانت حواء إنسانة رائعة بالرغم من أنها استمعت لأقوال الحية. لقد كانت سارة زوجة نموذجية حسب رسالة بطرس الأولى، ويكابد أم موسى كانت امرأة رائعة أيضا بلا شك. ومن ناحية أخرى كانت هناك الزوجات اللواتي يمكن وصفهن كالنخر في العظام، فزوجة أيوب لم تكن عونا له عند الحاجة. من المثير للانتباه كيف أن الشيطان أخذ من أيوب كل ما اعتمد عليه ما عدا امرأته، فلا بد وأنه عرف بأنها ليست مصدرا للعون لأيوب. وهناك عثليا القاتلة التي كانت ابنة لإيزابل الشريرة. فهناك الكثير من التوضيحات الكتابية لهذا المثل. أعطى أحدهم نصيحة عن كيفية إنجاح الزواج، فقال: عندما تكون مخطئا اعترف بذلك، وعندما تكون مصيبا لا تتفاخر بذلك. وهذه نصيحة جيدة للعمل بها. عدد 5-7: أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش، كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم، تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. يمكن استبدال كلمة الشرير بترجمة أدق، وهي الشخص الخارج عن القانون. فالله يؤمن بالنظام والقانون، وهو لديه الكثير ليقوله عن الخروج عن القانون. عدد 8: بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان، أي للاحتقار. هذا المثل يذكرني بجدعون وابنه. لقد حمد جدعون بحسب فطنته وحكمته، أما أبي مالك ابنه فقد تعرض للهوان والاحتقار. عدد 9: الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. يثير هذا المثل بعض الارتباك، ولكن يبدو وكأنه يحوي مفارقة. هناك ترجمة أخرى له تقول: الفقير القادر على تسديد احتياجاته هو أفضل. والفكرة السائدة هنا أن الشخص الذي ينظر إليه وكأنه في منزلة دنيا ولكن احتياجاته تسدد، هذا الشخص هو أسعد بكثير ممن يتظاهر بالازدهار في الوقت الذي هو في الواقع فقير. نتابع القراءة في الفصل 12 من الأمثال ابتداء من العدد 10.
الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية، من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. اشتهى الشرير صيد الأشرار، وأصل الصديقين يجدي. في معصية الشفتين شرك الشرير، أما الصديق فيخرج من الضيق. الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكاذب إنما هو إلى طرفة العين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه.
الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. لقد ذكرت سابقا بأن والد دكتور ماجي واضع الدراسات كان قد قتل في حادثة في مصانع للقطن عندما كان في 14 من عمره. يقول: لقد كنت حينها في ذلك السن الذي ينظر فيه الولد إلى أبيه وكأنه بطل، وبصراحة لقد أثرت تلك الواقعة علي جدا. أتذكر ذات مرة بينما كنا في الطريق إلى المدينة أننا لقينا رجلا ثملا يقوم بضرب حصانه ضربا مبرحا. حاول أبي أن يقنع ذلك الرجل بعدم القيام بذلك، إلا أن الأخير حاول ضرب أبي لتدخله. عندها قام والدي بضربه وأخذ الصوت منه وجعله يترك حصانه وحده. لقد تأثرت جدا مما رأيت، وأنا مسرور لأنني وجدت مثلا في الكتاب يتحدث عن هذا الموضوع. الصديق يراعي نفس بهيمته. قال رجل يملك كلابا كثيرة إنه يحكم دوما على الشخص من طريقة طاعة كلاب ذلك الشخص له وتجاوبها معه، فالكلاب تبدو وكأنها تميز الشخصيات، وهي تدرك عندما يسيء الفرد إليها. فمن الغريب كيف أن عالم الحيوان يستطيع أن يحكم على الشخصيات الإنسانية أفضل مما نستطيع نحن في بعض الأحيان. عدد 11: من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. ما يقوله هذا المثل هو إنه عليك أن تثابر في العمل وتبقى منشغلا فيه دون أن تضيع أي وقت. من ناحية أخرى فإننا نجد أن هذا الفصل 12 من الأمثال مليء بالمفارقات. فمثلا في عدد 12 نقرأ: اشتهى الشرير صيد الأشرار وأصل الصديقين يجدي. هناك إعادة في هذا المقطع من أجل التأكيد على الفكرة، فالتكرار هو من أفضل وسائل التعليم. فإن كررت أمرا ما عدة مرات أمام تلميذك فهو لن ينساه أبدا. عدد 15: طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. أنا متأكد صديقي أنك تعلم إلى من يشير هذا المثل، فهو يشير إلى رحب عام ابن سليمان. لقد رفض رحب عام مشورة الشيوخ في مملكته، مما أدى إلى سقوطه واندلاع الحرب الأهلية في بلاده. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. صديقي، إن كان الواعظ يتكلم عن الحق فقد تشعر وكأنه يطعن بالسيف قلبك، والذي لا يرضى بذلك فهو كالمرائي الذي يتستر على هذا بالحقد والمرارة. هذا هو سبب قلقي من الشخص الكثير الانتقاد لراعي كنيسته، فهو يجامله أمام وجهه ولكنه يطعنه في الكلام عند غيابه. عدد 19 إلى 21: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. هذه الأعداد تتحدث عن اللسان، لسان الكذب وشفاه الصدق، حيث يقارن بينهما. فكلمة الله تتحدث عن اللسان وعن إساءة استخدامه أكثر من تحدثها عن إساءة استخدام الكحول. ولكن من المثير كيف يسمح للسان الكذب والنميمة بأن يدخل إلى الدوائر المسيحية، وأما الإدمان على الكحول فيرفض تماما. عدد 22: كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. أحد الأمور التي يجب أن تميز أولاد الله اليوم هي الصدق. كما ترى صديقي، فإن سفر الأمثال يؤمن لنا دليلا عمليا لمواجهة أمور الحياة اليومية. يا ليتنا نقرأه بتمعن وندرسه بعناية لنأخذ لحياتنا هذه الدروس ونعيشها على أرض الواقع. حتى ألتقي بك مجددا، أصلي أن تدوم في حفظ وسلام الله.